أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها ألف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. لا زال الكلام في رحاب زيارة الجامعة الكبيرة المنسوبة للإمام المظلوم علي الهادي عليه السلام وبيان مناقب أئمة أهل البيت عليهم السلام. قد وصلنا إلى هذه الفقرة وحجة الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته. يعني هذه العبارة هي خاتمة الفصل الثاني أو المقطع الثاني في زيارة الجامعة الكبيرة. فما المقصود بحجة الله على أهل الدنيا؟ الإمام المعصوم يصف أئمة أهل البيت بأنهم حجج الله. وحجج أي جمع حجة. حجج أي جمع حجة مثل غرف جمع غرفة بمعنى الدليل والبرهان. بمعنى الدليل والبرهان أي البينة الصحيحة المصححة للأحكام. الحجة البينة الصحيحة المصححة للأحكام التي تقصد إلى الحكم. يعني واسطة الحجة واسطة للوصول إلى الحكم. فهي تقصد الحجة تقصد للوصول إلى الحكم وهي مأخوذة من حجة. أي إذا قصد حججت عند زيد أي قصدت زيدا. ولذلك هذا معنى منقول من الحج إلى بيت الله الحرام. ولا سابقا كل ما كان يعني انتقال أو سفر كذا يطلق عليه حج. إذن مأخوذة من هذا المعنى اللغوي. أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين يحتج بهم الله تبارك وتعالى ويتم حجته بهم على جميع خلقه. ويتم حجته بهم على جميع خلقه بوصائف كثيرة ومتعددة بواسطة ما جعل لهم من المعجزات الباهرة والدلائل الظاهرة والعلائم الواضحة والعلوم الحقة. إذن هم حجج الله تعالى على أهل الدنيا والآخرة والأولى. يعني على أهل النشأة الأولى أي عالم الذر. التفت أكو أسئلة طرحت في الدروس السابقة إن شاء الله سيتم الإجابة عنها في خلال هذا البحث. إذن عالم الذر أو النشأة الأولى يعني المقصود بها عالم التي في قبال عالم الدنيا. هذا المعنى دلت عليه كثير من الروايات الشريفة منها ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام في بحار الأنوار المجلد 27 صفحة 41 قال إن لله عز وجل إن لله عز وجل 12,000 عالم وإني الحجة عليهم وإني الحجة عليهم. حديث أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام قال ما من شيء ولا من آدمي ولا أنسي ولا جني ولا ملك في السماوات إلا ونحن الحجج عليهم. وما خلق الله خلقا إلا وقد عرض ولايتنا عليه واحتج بنا عليه. فمؤمن بنا وكافر حتى وجاحد. فمؤمن بنا وكافر وجاحد حتى السماوات والأرض والجبال. حتى السماوات والأرض والجبال. بعض الروايات أنه تقول أنه هذا الفاكهة اللي تشوفها مرة يعني هي طبيعة تكون يعني لذيذة أو حلوة أو كذا ولكن إذا وجدتها مرة قال أنها لم توالي أمير المؤمنين أو لم تبايع. هكذا في بعض الروايات. إذن هم حجج الله على خلقه وهم شهداؤه في أرضه. الآن يأتي السؤال، ما المقصود بالنشأة الأولى وعالم الذر؟ ما المقصود بالنشأة الأولى وعالم الذر؟ المستفاد من كتاب الله العزيز والسنة المطهرة أن جميع البشر مخلوق من الطين، جميع البشر مخلوقين من الطين. يقول الله تبارك وتعالى في سورة السجدة آية 7: وبدأ خلق الإنسان من طين. إذن الكل مخلوقين من طين. سادة الخلق هم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. أبدانهم مخلوقة من طينة فعليين، أهل البيت أبدانهم مخلوقة من طينة عليين، وأرواحهم مخلوقة من النور، وأرواحهم مخلوقة من النور. من طينة أبدان أهل البيت خلقت أرواح شيعة، من طينة أبدان أهل البيت خلقت أرواح شيعة أهل البيت. أما أبدان الشيعة فقد خلقت من طينة أدول من هذا. إذن أرواح شيعة أهل البيت مخلوقة من طينة أهل البيت، وأرواح أهل البيت مخلوقة من نور، وطينة شيعة أهل البيت مخلوقة من طينة أدنى. واضح المعنى؟ تسلسل. أعداء أهل البيت مخلوقين من طينة خبال من حمأ مسنون، أي بمعنى أنها طينة فاسدة من الطين الأسود المنتن السجين. أما أرواحهم فقد خلقت من طينة أدون من هذه الطينة. أرواح أعداء البيت خلقت من طينة أدون. حتى هذا الإنسان مجبور مخير غيرها، الحكمة الإلهية اقتضت أن يوجد، أن تمزج بين الطينتين، بين الطينة الفاسدة والطينة الطيبة، فجعل في المؤمن شيء من الطينة الفاسدة وشيء من الطينة الطيبة. يعني بعبارة أخرى، هو طينة طيبة جعل فيه شيء من الطينة الفاسدة، بينما أعداء أهل البيت هم طينة فاسدة منتنة جعل فيهم شيء من الطينة الطيبة. لماذا؟ لكي يتم الاختيار. هنا نأتي للكلام أن هذا الإنسان مسير لو مسير أمامك، فانظر أي نهجيك تنهز، طريقان شتى مستقيم وأعوض. إذن كل إنسان هو الذي يختار الطريق الذي يريده. أنت تقدر تمشي، لكن بإمكانك أن تسير إلى المحرمات، بإمكانك أن تسير إلى الطاعات. أنت تنظر، بإمكانك أن تنظر إلى المحرمات، بإمكانك أن تنظر إلى الطاعات. أنت تأكل، بإمكانك أن تأكل المحرمات وأن تأكل الطاعات. للإنسان بطن، والإنسان فرج، والإنسان يد، كلها بإمكانه أن يستخدمها في الطريقين. إذن من الذي استخدمها؟ هو الإنسان، هو الذي اختار هذا الطريق. التفت إلى هذه المعلومة. إذن لا إجبار في الجبلة الأولى، ماكو جبر في الخلقة الأولى. أرواح كل الناس متى خلقت؟ كما في أرواح خلقت قبل الأبدان، خلقت قبل الأبدان بألفي عام، ألفي عام من الدنيا لو من الآخرة من الدنيا بألفي عام، وكانت موجودة في الجو، وكانت موجودة في الجو إلى أن خلق الله الأبدان. التفت، أرواح كل البشرية خلقت قبل أبدانهم بألفي عام. إذن التقت الأرواح، حصل تعارف. ألفي عام إذا كانت من سنة الآخرة فهذه فترة طويلة. هذه الفترة تسمى عالم الأظلة والأبدان، هذه الفترة تسمى عالم الأظلة والأرواح. ثم بعدها خلقت الأبدان، ولكن أول ما خلقت الأبدان خلقت بصورة الذر، بصورة صغيرة، يعني الذر صغير جدا، وأخذ منهم الميثاق. أودعت الأرواح في الأبدان وأخذ منهم الميثاق، الميثاق لله بالربوبية، وللنبي بالنبوة، وللإمام أمير المؤمنين عليه السلام بالولاية إلى آخره. هذا المرحلة التي أودعت فيها الأرواح في الأبدان تسمى عالم الذر والأبدان، عالم الذر والأبدان والميثاق، أو تسمى النشأة الأولى. تشير لها الآية القرآنية قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم لست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يقول لا تقولون هيجي. هاي الآية سورة الأعراف آية 172. هذه الآية فسرت بعالم الدهر. أيضا يستدل من السنة المطهرة روايات كثيرة جدا، منها أروي لك على نحو السرعة أنه قال الإمام الصادق لما أراد الله أن يخلق الخلق نترهم بين يديه، نترهم بين يديه، قال لهم من ربكم؟ فأول من نطق الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام، فقالوا أنت ربنا. إذن الحكمة من خلق الطينة طيبة وفاسدة ترى لهذا الاعتراف، ولا لا يجي واحد يقول احنا يعني مجبورين، هذا خلق من طينة نتنة وهذا خلق من طينة طيبة، لا مو المسألة هكذا. إذن أول من نطق هم أئمة أهل البيت، قالوا أنت ربنا، فحملهم العلم والدين. ثم قال الملائكة هؤلاء حملة ديني وعلمي وأمنائي في خلقي وهم المسؤولون. ثم قال لبني آدم أقروا لله بالربوبية ولهؤلاء بالولاية والطاعة، فقالوا نعم ربنا أقررنا. فقال الله للملائكة اشهدوا، قال على ألا يقولوا يوم غدا قاتل عقبا من يجون يوم القيامة يقولون إنا كنا عن هذا غافلين. من يدري؟ ما ندري، لا الكل شهد بهذا الأمر. إذن ولايتنا مؤكدة عليهم. يقول الإمام في الميثاق هذه الرواية مصدر كنز الدقائق المجلد الخامس صفحة 230. حديث الإمام الباقر، نحاول أن نختم، إن الله أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية لنا وهم در اليوم، أخذ الميثاق على الدر بالإقرار له بالربوبية ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة. إذن ها الإمام بعد شو يقول نهاية الرواية؟ يقول وخلق الله أرواح شيعتنا قبل أبدانهم بألفي عام وعرضهم عليهم وعرفهم رسول الله وعرفهم عليا، ونحن لما نقول ونحن نعرفهم في لحن القول، في لحن القول مجرد أن نتكلم من عرض هذا موالي أو غير موالي. هذه الرواية أيضا أروي فيها عن الإمام الصادق أن بعض قريش قال لرسول الله بأي شيء سبقت الأنبياء، يعني شنو أفضليتك على الأنبياء وأنت بعدت آخرهم وخاتمهم؟ قال إني كنت أول من آمن بربي وأول من أجاب حين أخذ الله ميثاق النبيين وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فكنت أنا أول نبي فسبقتهم بالإقرار. لا حديث آخر للإمام يقول نعم على آية عن الإمام الصادق في قوله وإذا أخذ ربك إلى آخر آية قلت يتشيله ابن مسكان، يقول له معاينة كان هذا معاينة؟ فقال نعم فثبتت المعرفة ونسوا الموقف وسيذكرونه، قال المعرفة ثبتت ولكن الموقف هم نسوا وسيذكرونه يوم القيامة. هذا ترجع وين المثل للفطرة، ثبت إلى الفطرة وشو السبب توهج الفطرة وعدم توهجها؟ التفت إلى هذه الرواية هاي تهمنا، هذه قد يكون أكو فكرة منحرفة موجودة الآن. حبيب يسأل الإمام الصادق عليه السلام يقول ما تقول في الأرواح أنها جنود مجندة، فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف؟ قال فقلت إنا نقول ذلك. قال فإنه كذلك، إن الله عز وجل أخذ من العباد ميثاقهم وهم أضلة قبل الميلاد، وهو قوله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. قال فمن أقر له يومئذ جاءت ألفته هاهنا، جاءت ألفته هاهنا، ومن أنكره يومئذ جاء خلافه هاهنا. للأسف بعض الأخوان عنده فرد شبهة أنه يقول أنا فلان ما أرتاح له، ما أحب فلان، عندما تسأله معاشرة قاعد وياه بايع مشتري منه كله آني ما أطيق يا أخي ما أطيق. زين هذه أنت تقول أنا متدين وموالي إلى أمير المؤمنين، هذه من ينجبت هذا المعنى؟ يقول لك إيه أكو رواية تقول في عالم الدر، فالإمام شو يقول؟ يقول هنا فما تعارف منها ائتلف وما تناقل منها ائتلف بعالم الذر. فألفين عام احنا نختلف بالجو، فهناك اللي تعارك تعارك واللي اختلف اختلف، فرجعنا واحد يكره. ترى هذه شبهة غير صحيحة وتفسير غير صحيح، وإنما الصحيح هو أن الائتلاف يكون بين من والى أمير المؤمنين، كل من والى أمير المؤمنين فهو مؤتلف، أما الذين لم يوالوا أمير المؤمنين فهنا حصل الاختلاف. الذين لم يوحد الاختلاف حصل بين من وحد الله ومن لم يوحد، بين من أقر للأنبياء ولرسول الله بالنبوة وبين من لم يقر، بين من والى أمير المؤمنين وبين من لم يوالي، مو بين شيعة أهل البيت. أما إذا شخص يقول أنا ما أرتاح لفلان، أنا كذا، أنا ما أطيقه، هذه شبهة، ولعله آثار وضعية في نفسي، آثار الوضعية، مثلا الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أما بالنسبة للاختلافات هذه البسيطة فهي ما يصير نرجح لهذه الرواية. نعم الإنسان يختلف مع أخيه، يختلف مع زوجته، يختلف مع أبيه، يختلف مع كثير من المؤمنين في الآراء. أما أنه أنا أترك في نفسي أنه هذا أنا ما وأطبق أنه كأن الدين أني، يعني أنا ما أنطق به أو أتصرف وكأنني أنا مسدد في كل ما أفعل بحيث هذا أنا ما أرتاح لأنه مفشل، لا لعله أنا مفشل، لعله أنا ما كل لقمة حرام منا وأنظر للناس بعين الحقد وبعين الكره. لا الإنسان هذا فكرة غير صحيحة، وإنما الائتلاف كل من والى أمير المؤمنين عليكم السلام، كل من في ذلك اليوم وكل من يواليه في هذا اليوم هو مؤتلف. أما هذا الاختلاف هذه راجعة الأمور جزئية تحصل عادة في هذه الحياة. الكلام فعلا في العقيدة الثامنة، الكلام في العقيدة الثامنة، وهي عقيدتنا بالعدل، عقيدتنا بالعدل. قال رحمه الله: ونعتقد أن من صفاته تعالى الثبوتية الكمالية، ونعتقد أن من صفاته تعالى الثبوتية الكمالية، أي هنا إشارة إلى الصفات الجمالية وصفات الإكرام، وهي الصفات المثبتة، صفات الجمالية، صفات الذاتية، هي الصفات المثبتة لجمال في الموصوف في ذاته أو في فعله. قال: ونعتقد نحن الإمامية أن من صفاته تعالى الثبوتية الكمالية، أنه عادل غير ظالم، أنه عادل غير ظالم، فلا يجور في قضائه، فلا يجور في قضائه، ولا يحيف في حكمه، يثيب المطيعين، وله أن يجازي العاصين. لماذا له أن يجازي العاصين؟ يعني بإمكان الله تبارك وتعالى أنه بعض العاصين يبدل سيئاتهم حسنات، يبدل سيئاتهم حسنات ويدخلهم الجنة. لماذا؟ لأن التعديل حق للمولى سبحانه وتعالى، وله إسقاط هذا الحق، وله إسقاط هذا الحق، وهو إحسان منه تبارك وتعالى. إذن فلا مانع من أن يجازي المثيبين إذا اقتضت الحكمة والمصلحة من العفو عن العاصين، فإنه سيعفو عنهم، وهذه تكون في ظروف خاصة مثل الشفاعة، مثل الشفاعة أو بغير ذلك من الأمور، إذن يغفر لهم ويثيبهم. قال: وله أن يجازي العاصين، ولا يكلف عباده ما لا يطيقون. إذن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، إلا وسعها، ولا يعاقبهم زيادة على ما يستحقون. إذن الله لا يعاقب أحدا زيادة على ما يستحق، فكل واحد يعطيه استحقاقه، كل واحد يعطيه استحقاقه، وهذه العقوبة ليس يعني مو معنى أن الله سبحانه وتعالى جلاد بس يريد الناس تخطأ وتعطي حتى يعاقبهم، لا، هم بتصرفاتهم. يعني هناك مسائل يعني التوبة مثلا في بعض الروايات أن العبد إذا تاب الله عليه يعني يغفر له جميع ذنوبه، يبدل سيئاته وحسناته، يوحي إلى ملكيه أنه ينسون كل شيء، ينسي ملكيه، يوحي إلى بقاع الأرض أن تنسى ما فعل عليها. ولكن هناك ذنوب متعلقة بالآخرين، هناك ذنوب متعلقة بالآخرين، هذه التوبة لا تجب، يحتاج إلى هذا المؤمن أن يرتب. يعني مثلا الغيبة، يعني قد يغفر الله سبحانه وتعالى الزنا تستجير بالله ولا يغفر كلمة غيبة، لأن الغيبة هذه متعلقة بطرف آخر، فلا بد أن يرضى ذلك الطرف، وإلا سيكون الله تبارك وتعالى غير عادل حاشاه عن هذا الوضع. إذن ونعتقد أنه سبحانه لا يترك الحسن، إذن كل حسن يفعله الله تبارك وتعالى، كل حسن يفعله الله تبارك وتعالى عند عدم المزاحمة. المزاحمة يعني إذا خلا الحسن من جهة المفسدة، إذا خلا الحسن من جهة المفسدة، فالله تبارك وتعالى يفعل هذا الحسن أو الحسن. أما إذا كان مع هذا الحسن جهة مفسدة فالله تبارك وتعالى يفعله. يعني الله لم يرزق زيد ولدا، والولد كمال وأمر حسن، ولكن والله يفعله، فلماذا لم يرزق الله تبارك وتعالى؟ لوجود مفسدة، لعله هذا الولد غير صالح له في هذا الزمان، وبالتالي يجعله ينحرف ويرتكب كثير من الذنوب، يروح يجيب منا ومنا ينهب ويسلب في سبيل يوكل هاي المجهلة. فالله سبحانه وتعالى رأفة بهذا الأب ورحمة به لا يرزقه هذا الولد، على الرغم من أن الولد رزقه حسن، أمر حسن، ولكن توجد جهة مفسدة. الله لم يرزق زيد مثلا علما في هذه المرحلة، أو لم يوفقه إلى طلب العلم في هذه المرحلة، في مرحلة سابقة قبل 10 سنوات وفقه الآن، لماذا؟ لوجود حكمة ولدفع مفسدة، وإلا العلم حسن، العلم حسن. كذا المال، لم يرزق زيد في هذا الآن ورزقه في آن آخر أيضا لوجود مصلحته، والله غني كريم لا بخل في ساحته، فلماذا لا يرزق العباد؟ لماذا لا يرزق العباد؟ إذا قطعا قد تكون لجهة مفسدة. ماذا قال؟ قال ولا يترك الحسن عند عدم المزاحمة، ما دام ماكو مزاحمة مع جهة فساد فإن الله تبارك وتعالى يوجد هذا الحسن، الله تبارك وتعالى يوجد هذا الحسن. ولا يفعل القبيح، أي لا يفعل القبيح، لأنه تعالى قادر على فعل الحسن، لأنه تعالى قادر على فعل الحسن وترك القبيح. إذن هو قادر على فعل الحسن، هو قادر على ترك القبيح، مو مثل الإنسان. بعض الأحيان الصدقة حسنة، مثلا التصدق بمثلا 100,000 دينار في هذا الوقت أمر حسن، ولكن أنت لماذا لا تفعل؟ لأنك مفتقر إلى هذا، يعني أنت غير قادر على فعل هذا، لأنك وترك القبيح مع فرض علمي بحسن الحسن، يعني قد تكون مفتقر إلى هذا فلا تفعل. الله تبارك وتعالى لا يفتقر لهذا الشيء، الله تبارك وتعالى قادر على أن يفعل الحسن وأن يترك القبيح. زيد مثلا فعل قبيحا، ارتكب فاحشة معينة، نستجير بالله، سرق، فعل أمر محرم، هذا محرم، ولكنه قادر على ترك القبيح، قد يكون في ذلك الآن وفي تلك اللحظات غير قادر على أن يترك هذا القبيح ففعل القبيح. هو محتاج إلى أن يغتاب، هو محتاج إلى أن يسقط الزيت، هكذا في ذلك الآن ففعله. الله تبارك وتعالى لا يفعل القبيح، الله تبارك وتعالى قادر على ترك القبيح. واضح المعنى؟ لأنه تعالى قادر، هذه أمثلة حسية المسألة لقرب لك المعنى، لأنه تعالى قادر على فعل الحسن وترك القبيح مع فرض علمه بحسن الحسن وقبح القبيح. نعم سؤال. نعم نعم، الله تبارك وتعالى قادر على القبيح يعني بمفهومنا. واحنا مرات إذا شخص مات شاب ومات وترك مجموعة من الأطفال، لعله الله خطيئة والله بقت زوجته بقوا أطفاله راح يتلططون راح يجدون راح، بنظرنا هذا اعتراض على الله، هذا قبيح. من نقول الله قادر على فعل القبيح، يا قبيح اللي بمفهومنا هذا مو قبيح، هذا مو قبيح، هذا حسن. الله تبارك وتعالى لحكمة ومصلحة اقتضى أن يحصل هذا الأمر. القبيح شو تقصد؟ احنا نقول هكذا، الله قادر على كل شيء ولكن بعض الأمور لا يفعلها لوجود ما
القبيح شاء الله مضطر.
نعم
القبيح شاء الله مضطر
لا
منظرنا احنا لو ما نفسه
الاثنين إذا منظورنا إذا كان فعلا أن هذا المنظور اللي نظرناه فعلا أمر صحيح، يعني فعلا تثبت أن هذا الفعل قبيح يفعله الله أو لا يفعله، الله تبارك وتعالى لا يفعله. أما إذا حسب تصوراتنا أنه كثير من الأمور الحسنة إحنا نراها قبيحة، اعتراضاتنا على رب العالمين كلها تدل على أننا نقول أن الله يفعل قبيح. شو نسوي لعندك يا ليش مسلط علينا هذا المجرم؟ لما كتبنا هذا 30 سنة دمرنا تسميح، هذا مو حكينا؟ ولكن وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ليش بهذا الآن مو ذاك الآن؟ وصارت بالواحد والتسعين انتفاضة شعبانية وانتهت المسألة، سقطت المحاضرات كذا. ليش ما سقط ذاك المجرم في ذلك الآن؟ ليش بقى دايم على قلوبنا 10 سنوات؟ لحكمة احنا ما ندرك هذا الحكمة والله. او لا وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اذا احنا نقول هكذا، الله تبارك وتعالى كل قبيح لا يفعله لحكمة ومصلحة، على الرغم من انه قادر على فعل الحسن وقادر على ترك القبيح. ولا كثير منا على قبيح نهسه على القبيح ما يقدر ياخذها، ما يختار بالشهر مرة ما يقدر يقول لك ما اقدر، فهذا قادر على ترك القبيح او غير قادر؟ حسب ما غير قادر على ترك، لازم يجي يتشفى يشعر يتشفى بزيد او عمر بحيث يسقط حتى الاضواء تسلط عليه، هو المؤمن هو المتدين هو بس. هذا مثل شيطان مستجير بالله. فالانسان الذي يكون قادر على ترك القبيح هو الذي لا يقتاب ابدا ولا يقع في شرك الشيطان. قال لأنه تعالى قادر على فعل الحسن وترك القبيح، فلماذا لا يفعل الحسن؟ إذن هو يفعل الحسن، ولماذا لا يترك القبيح؟ إذن هو يترك القبيح. واضح هذا المعنى شاء مع فرض علمه بحسن الحسن وقبح القبيح، وإلا إذا لم يكن عالما لازم أن يكون جاهلا، لازم أن يكون جاهلا، هذه من سمات الإمكان. وغناه عن ترك الحسن إذن هو غني عن أن يترك الحسن، لكن إحنا مفتقرين إلى ترك الحسن. وإلا هسه هذا الإنسان مثلا يقسم، كثير من الصحابة اقتسموا أموالهم بينهم وبين الإسلام، في وقتها يقتسم ماله قد يملك، هذا أمر حسن؟ نعم أمر حسن، ولكن تعال إلى أحد المؤمنين قل له اقسم ثروتك الآن قسمين، نصف إلك ونصف لخدمة الدين والإسلام. طب هذا أمر حسن، ولكن هو مفتقر إلى ترك الحسن، راح يترك هذا له. قل له ليس فيه، قل له أنا أطرف يوسف هذا. إذن هو مفتقر إلى ترك الحسن، بينما الله تبارك وتعالى غني عن أن يترك الحسن. إذن كل حسن يفعله، هذا كل حسن يفعله الله تبارك وتعالى. حتى منظورنا احنا الله سبحانه وتعالى اذا رزق فلان ولد هذا حسن، واذا رزق ابنية هذا امر غير حسن قبيح. شوف الله سبحانه وتعالى مثلا ابني يوم لا الله مصير هي شوف يعني شو لا الله يعني انا صرت منظف هذا اللي يقول لا الله مصير هي وما خطيه بس ابني ما اكو واحد يحمل اسمه من يقول ما الله يعطيه ولد وبالتالي يجر عليه الآلام والآهات والانحرافات إذن هذه كل اعتراضات على رب العالمين ماكو تسليم لله نعم يجي نقول هنا لحكمة لمصلحة أو قد يكون هو بسببه رزق هذا لو كان عبدا دعاء يدعو الله مثل لرزقه لو لم يرتكب الأمر الفلاني لرزقه الولد ولما أخر عليه قد تكون عقوبة له إلى آخره ولكن لا نجعلها في ساحة الإلهية إذن قال مع فرض علمه بحسن الحسن وقبح القبيح وغناه عن ترك الحسن إذن هو غني على أن يترك الحسن بينما نحن فقراء إلى ترك الحسن فقراء نفتقر إلى أن نترك الحسن قال وغناه عن فعل القبيح الله غني عن أن يفعل القبيح بينما الإنسان مفتقر إلى أن يفعل القبيح بعض الأسئلة يقول الإنسان أقصد الإنسان المتسافل هو مفتقر إلى أن يفعل القبيح مفتقر إلى أن يغتاب مفتقر إلى أن يزني مفتقر إلى أن ينظر الأفلام الخليعة مفتقر إلى أن يأكل الحرام مفتقر إلى أن يبحث عن الجاه والمناصب الدنيوية وحب الدنيا وافتقر إلى أن يكون يريد تحت الأضواء هذا كله أمور قبيحة هذا وافتقر إلى الرياء يريد فلان يشاهده يتعب حتى يقولون عنه خشمه متدين هذا كله افتقار الله تبارك وتعالى غير مفتقر إذن هو غني عن فعل القبيح غني عن فعل القبيح إذن هو لا يفعل القبيح إذن هو لا يفعل القبيح أما في الخارج ما نشاهده من قبح وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إذن وعبدا له إذن مو في الساحة الإلهية الله محض الكرم محض الخير هو الخير المطلق هو الخير اللامحدود ليش يبخل على عبده ليش يبخل في الحديث القدسي يا عبدي خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن مجرة هذا درب التقبال وهاي المجرات الكواكب أيعيني رغيف خبز أشوفه لي قال أنا خليتك إنت شنو تعبني قال لك ما تخبز أعطيك إياها الدنيا أنا خلقت إذن الله تبارك وتعالى يفعل الله بحكمته ومصلحته وغناه عن فعل القبيح فلا الحسن يتضرر بفعله حتى يحتاج إلى ترك مرات فلا الحسن يتضرر بفعله حتى يحتاج إلى ترك مرات إحنا نتضرر بفعل الحسن نتضرر بفعل الحسن حسب نظرنا التواضع نعمة لا يحصل لها حاسد بعض الناس إذا كان ما تواضع يا أخي تبقى متواضع يهينون يلقوا لك نظرة احتقارية لا تتواضع حتى من ترد السلام ولا تسلم على كل واحد ويخشون صوتك أقول يجي أفكار مريضة لأنه تجد أن الحديث شيء يقول من تواضع لله رفع أنا ما أتواضع فلان وفلان أنا شنو فلان أنظر لله حتى فلان يستحق التواضع ما يستحق متكبر غير متكبر نعم التكبر على متكبر عباده حتى تجينا مسائل أخرى ولكن إذن التواضع لله ومن تواضع لله رفعه الله إذن فلا الحسن يتضرر بفعله إذن كل حسن يجب يفعله الله ونحن أيضا ولله الأسماء الحسنى أهل البيت عليهم السلام كانوا يتواضعون كانوا متواضعين فلا الحسن يتضرر بفعله حتى يحتاج إلى ذلك إذن هو الله يتضرر بفعل الحسن ما يتضرر إذن حتى يحتاج إلى ذلك إذن هو لا يترك الحسن إذن كل حسن يفعله الله كل حسن يفعله الله تبارك وتعالى اما احنا نجي نبدل حسن رب العالمين نسوي قبيح اي بعض الاحيان عندنا هذه الافكار نحاول ان نشاهد بعض الامور وراسا نخليها بجانب رب العالمين الله عمي هو الله ما يريد يرجع نسمعها بالشارع هو اي هو قوة الله ما يريد يرجع الله يريد يخلي الله يريد كل هذا شمال هذا الساحة شاهد الله تبارك وتعالى ننسب إليه الظلم من حيث لا نشعر ولا نسلم. يعني الإمام الحسين عليه السلام وصل إلى مرحلة فيها مرحلة التسليم مطلق لله تبارك وتعالى بعد أن حصل ما حصل. إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى لاحظ التسليم المطلق لله تبارك وتعالى. الحوراء زينب سلام الله عليه الله تحتضن جسد أبي عبد الله اللهم تقبل منا هذا القربان. هذا شنو معناه؟ هذا تسليم لله تبارك وتعالى تسليم. أما إحنا لعله واحدنا تصير بي نشلة أو مرض أو يعتر أو يصير عنده صداع والرواية تقول كل صداع وكل عثرة وكل بذل أنت مسوي لك كل شيء تقول نفسك شو مسوي كل هذه الأمور ضرس بعض الرواية ضرسة كذا يا وتعال بدون سبب هذا بذل أنت مسوي لك كل شيء وهذا يسفر رحمة الله يرحمك بهذا. إذن المحل الشاهد يصيبنا فرز مرض بسيط أو عثر بسيط أو اختبار بسيط ولا تنقلب كل الموازي وكأن العبادة لله تكون على حق واحد. فإن أصابه خير اطمئن به وإن أصابه إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يوفقنا. قال فلا الحسن يتضرر بفعله حتى يحتاج إلى تركه. يعني يقول لا تقيسون صفات الله تبارك وتعالى على صفات هذا المشكل الثاني المتهالك. هذا ممكن كل هذه العيوب وكل هذه اللوازم موجودة فيه فلا تكون تقيسون الصفات الإلهية على هذا. ولا القبيح يفتقر إليه حتى يفعله. إذا كل قبيح لا يفعله الله يسلم هو ما مفتقر إليه. بينما الإنسان كل قبيح فعله هو مفتقر. ولا نعطيه شخص واحد الآن يفعل فعل ثبت أنه قبيح هو غير مفتقر إليه. إذن قطعا هو مفتقر إلى هذا القبيح واحتاج إليه ففعله قال وهو مع كل ذلك حكيم. وهو مع كل ذلك حكيم لا بد أن يكون فعله مطابقا للحكمة وعلى حسب النظام الأكمل. إذن فعل الله تبارك وتعالى مطابق للحكمة وعلى حسب النظام الأكمل. الحكمة لها معنيان. المعنى الأول احنا يعني ما أخذنا صفة الله من الحكمة إن شاء الله في بحث أعلى راح نبين أن لها عدة معاني. المعنى الأول هو الإتقان في الفعل. يأتي الإتقان في الفعل أي الحكيم هو المتقن فعله. يعني كل فعل فعله قد أتقنه. مو قعدنا بالروايات رحم الله امرئا عمل عملا فأتقنه. هذا الإتقان ترى رحمة من رسول الله كل شيء وهذا المعنى الأول. المعنى الثاني هو التنزه عن فعل ما لا ينبغي. الحكيم هو التنزه عن فعل ما لا ينبغي فعله. التنزه عن فعل ما لا ينبغي فعله في العقل وعند العقلاء. بعبارة أخرى أي هو منزه عن اللغو والعبث وكل قبيح. ماذا قال المصنف رحمه الله؟ وهو مع كل ذلك حكيم. إذن يضع الأشياء في موضعها. لا سيما في مسألة الأرزاق. أرزاق مادية وأرزاق معنوية. رحمة بالعبد قد يكون لا يرزق. أمطر السماء في هذا الآن ولم يمطرها في ذلك الآن. رزق فلان ولدا في هذا الآن ولم يرزقه في ذلك الآن. أعطى فلان جسما بهذه الهيئة ولم يعطي فلان تلك الهيئة. رزق فلان ذهنا وعلما ولم يرزق فلان بحكمة ومقصد. وضع كل شيء في موضع. هو ما يتحمل. شايف العصفور الصغير أول ما يولد هذا يحتاج أنه يأتي العصفور الأم فتزقه هذا الطعام القليل. فهو يبقى هذا العصفور الصغير فاتح فل يعني الفم مالته بشكل واسع لكن جرب أنت وأرجو أنه ما تفعل هذه. أنه إذا وضعت ماء على على واردت او طعام في فم هذا سيموت. لا يتقبل في هذه المرحلة الا من الام. لماذا؟ الحكمة اللي لا يتقتضي ان فلان ما يتحمل المرض، فلان ما يتحمل العلم، فلان ما يتحمل الجاه، بس يمشون وراء اربعة خمسة ماذا يتخذ قرارات رحمة لي الله سبحانه وتعالى لا يعطي هذا رحمة لي، او هذا جانب الرحمة الالهية، او لا هم نرجع وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم هو يا اخي عنده ذنوب كثيرة. فالحكمة الالهية والرحمة الالهية اقتضت ان يؤدبه الله في عالم الذنوب فيبصره، وبالتالي تتحات عنه الذنوب كما يتحات الورق عن الشجر او عن الاشجار. هذا رحمه. اذا لم تدرك الرحمة في الدنيا هناك عالم اسمه البرزخ، يكون هناك عقاب عليه. اذا مو في عالم البرزخ فشي في يوم القيامة. ولكن ثبت بالروايات ان كل من والى امير المؤمنين عليه السلام لا يخلد في جهنم. نعم يأخذ محكومية، هم يدخلون جهنم عقوبة معينة كذا، يسمونهم الجهنميون، ثم يخرجون يدخلون ينغمسون في عين الحياة، وثم بعدها يعرفون عند أهل الجنة بأنهم الجهنميون، ولكن لا خلود لشيعة المؤمنين. عقوبة أما ستكون في الدنيا أو في البرزخ أو في يوم القيامة، وإنما الخالدين في جهنم هم أعداء أهل البيت عليهم السلام. قال وهو مع كل ذلك حكيم، لا بد أن يكون فعله مطابقا للحكمة وعلى حسب النظام الأكمل. فلو كان يفعل الظلم والقبح تعالى الله عن ذلك. حتى يجي يقول لو كان يفعل، يجي واحد ذهنيته منحرفة عن أفكار أهل البيت عليه السلام يقول إن الله يظلم. يأتي السؤال فإن كان فإن الأمر في ذلك لا يخلو عن أربع حصر عقلي أربع أمور. يعني هو لماذا يظلم؟ لماذا يظلم؟ أولا أن يكون جاهلا بالأمر فلا يدري أنه قبيح. الإنسان بعض الأحيان يظلم، ولكن عندما يظلم الآخرين لأنه جاهل. فاز المنتخب طلع الرشاشة ورمى طلقات، لكن هو لا يعلم أن طلقة من الطلقات قد قتلت إنسان بريء نايم على الطرف مثلا، أو سببت مثلا عوق دائم إلى امرأة، أو أطفأت عين بشر. هو عجبته أنه يشكل منتخب فاز، منتخب الوطني فاز، أو صار عنده فرح عرس وكان يضرب طلقات. هذا هسه اذا كان عالم حسابه شكل، لكن احنا نتكلم عنه يكون جاهل، جاهل بالامر فلا يدري انه قبيح. قتل صغير فلا يدري انه قبيح وظلم، اذا صدر منه الظلم، ولكن ما هو سبب الظلم؟ انه كان جاهلا فوقع منه الظلم. هذا المعنى يتعقد في الذات المقدسه، انه لم يرزق فلان وخلاه قضيه كفر ما عنده، لانه كان جاهلا أو ما يدري حسن الله تبارك وتعالى هذا البعض. ولكن إما أنه يوجد رزق، ولكن هناك من منع هذا الرزق، منع هذا الرزق أن يصل إلى فلان، إذا يوجد مانع. والله تبارك وتعالى بعد وجاء والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، انطع في الشريعة الإسلامية كل الأمور اللي تدفع بها لزوم دفع الضرر، حتى بالدليل العقلي لزوم دفع الضرر. إذن الحالة الأولى أن يكون جاهلا بالأمر فلا يدري أنه قبيح، ومثلا عمل طبيب مبتدئ أجرى عملية معينة، ولكن حصل خطأ في هذه العملية الجراحية فأدى إلى موت هذا المرض أو إلى شللي، أدى إلى شللي. هذا وقع منه الظلم أو لم يقع؟ وقع منه الظلم. لماذا وقع منه الظلم؟ لأنه كان جاهلا أنه هذه الخطوة المفروض ما يخطوها في أثناء العملية فوقع منه، وبالتالي حصل الظلم. هذا المعنى يتعقل في الذات المقدسة؟ جواب هذا المعنى لا يتعقل. بقية الحالات إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.